Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Podcast Soft.
أحبك حبين حب الهوى
وحبا لأهلك أهل ذاك
أحبك حبين. حب الهوى
فأما الذي هو حب الهوى شغلي بذكرك عمن سواه
أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. هالأبيات هي للزاهد أو المتصوف رابع العدوي عم توصف فيها علاقتها مع الله. كيف بتشوف عاطفة الحب الإلهي؟ عاطفة نابعة من الزهد والعبادة. بالنسبة إلى هالمشاعر هي تطور طبيعي لشكل حياتها والتفكير الدائم بالذات الإلهية، حب خالص لذات الله مجرد من كل الميول الدنيوية وكل ما يشغل قلب العابد عن التوجه إلى الله. مرة سألت رابعة العدوية من حدا عامل ذنوب كتير، لو تبت هل يتوب الله علي؟ قالت بل لو تاب عليك لتبت. هي بالتوبة، فكيف بالحب؟
فإن أحاديث الحبيب هدى.
الحب يلي بيبقى محمود إذا كان نابع من الإنسان، إذا كان من المجهود الفطري البشري. أما الحب الخالص والكامل فلله وحده، هو بس بيعطيه للإنسان. والأبيات اللي بديت فيهم بيختصروا هالأفكار عن رابعة العدوية، أفكار صوفية بتشوف العلاقة بين العبد والخالق بشكل مختلف نوعا ما عن السائد، عن المفهوم المنتشر اللي بيكون معتمد على التشريعات والفقه والقوانين والعبادات. وهالأفكار هي بالذات عملت جدل كبير عبر القرون منذ بداية الصوفية. شو يعني صوفية؟ وإمتى بلشت وكيف؟ وهل هي مذهب أم دين أم فلسفة مختلفة؟
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك عنه؟
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح معجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
هذا الموسم من بودكاست من بيت يأتيكم بدعم من مؤسسة ويكيميديا، المؤسسة الأم لويكيبيديا. في ناس قالوا إنه التصوف بيرجع لرجل قبل الإسلام اسمه صوفة، وناس قالوا إنه بيرجع لأهل الصوفة بصدر الإسلام، يلي هن الفقراء يلي كانوا مقيمين بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. وبعضهم بيقول انه بترجع للصفاء، يعني التطهر من الحياة ومشاغلها. وغيرهم بيرجعوها للصف، يعني انه الصوفية هن بصف الأول من صفوف أهل الإيمان بسبب قربهم من الله. وفي منهم رجعوها للكلمة اليونانية جيمونوسوفيست يلي كانوا يقولوها اليونانيين على الهنود القدماء يلي كانوا مشهورين باسم الحكماء العراة. هدول كانوا زاهدين بملبسهم وبيعيشوا حياة تقشف. بس الرأي الأكثر رجوحاً هو أنه الكلمة بترجع للصوف بحسب النصوص العربية والفارسية، لأنه زهاد القرنين الأول والثاني هجري كانوا يلبسوا الصوف لأنه بيعتبروا لباس الأنبياء والأولياء، وممكن يكونوا أخذوه من الرهبان النصارى. وكانوا الصوفيين بهذيك الفترة يشوفوا بالصوف رمز لمعارضة السلطة الأموية يلي كانوا يلبسوا رجال الحرير. كل هاي تكهنات ممكن يكون في منها الصحيح ومنها الخاطئ، بس المهم أنه الصوفية هي استمرار للزهد، فكرة الزهد الموجود بالإسلام، الزهد يلي بيعني الابتعاد عن الدنيا والعمل للآخرة. مثل ما بيقولوا زهد بالدنيا، يعني ابتعد عن مشاغل الدنيا وملذاتها واتجه للتعبد. هالشي بنشوف بذوره بالقرآن الكريم وبتعاليم الإسلام المعروفة. ومع بداية انتشار الإسلام اكتار من صحابة الرسول تبنوا هالنمط من الحياة، حياة ورع وتقوى وعزوف عن الدنيا وشهواتها، محاسبة النفس والتعبد طلبا للمغفرة. ومن هدول الصحابة أبو الدرداء وعبد الله بن عمرو وخباب بن الأرد وصهيب الرومي وحذيفة بن اليمان والبراء بن مالك وبلال بن رباح وسلمان الفارسي وغيرهم. بس بعد مقتل الصحابي والخليفة عثمان بن عفان وحدوث الفتنة الكبرى بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، اكتار من الرافضين اللي صار بمعركة صفين بين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بن أبي سفيان على الحكم، فضلوا أنه يبتعدوا عن أمور الدنيا ومشاكلها وقصصها. وحتى من قبل بعهد عثمان بن عفان وبعدين بالعصر الأموي في ناس عانوا من تهميش اقتصادي واجتماعي، وهالشي زرع يأس بنفوسهم. ومثال على هؤلاء الصحابي أويس القرني والصحابي أبو ذر الغفاري اللي زهد بالدنيا كرد فعل على هاي الأوضاع. وبالتالي بلشنا نشوف تغير بأسباب الزهد، من أسباب دينية بحتة إلى أسباب اجتماعية وسياسية لمواجهة الانحراف الاجتماعي اللي استخدم القيم الدينية كسلاح وأسلوب للتعبير. وبالقرن الثاني للهجرة زاد انتشار المذهب الزهدي يلي هو مو مذهب ديني مثل المذاهب اللي بنعرفها، هو طريقة حياة تقوم على الزهد والتقشف. كمان زاد رد فعل على ظروف اجتماعية وسياسية وعلى انتقال مركز السلطة لبغداد وانتشار مظاهر الترف والبذخ فيها. سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وأسد بن موسى وغيرهم كتير كانوا من هدول الزاهدين. وبدي الزهد ينتقل بهالمرحلة شوي إلى تصوف. شفنا مثلا شيء من التصوف عند التابعي حسن البصري. والتصوف بيكون بوجود حياة روحية باطنية عند الأشخاص، يعني بينتقل من الزهد اللي هو سلوك رافض للواقع المحيط إلى التصوف اللي هو التأسيس لحياة روحية مثالية باطنية مستمدة من المرجعية الدينية وفق قراءة مخصوصة. الزهد بيكون بعبادة الله باتباع أوامره والامتثال لنواهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. أما التصوف فبيدخلنا بمفهوم الحب الإلهي، الشوق لله، وبيستمدوا هالمفاهيم من القرآن نفسه من آيات فيه. الحسن البصري مثلا فضل استخدام كلمة العشق الإلهي. لأنه كلمة المحبة ملتبسة بحب الدنيا الصارف عن ذكر الله، ولأنه الحب هو تمني لشيء مفقود بينما الله موجود دائما في قلب المؤمن. وطلع كتار من العابدين المتصوفين ومنهم رابعة العدوية مثلا. وبالقرن الثالث الهجري بدأ الفكر الصوفي يتبلور أكثر، بس بناء على أفكار ما فينا نرجعها للمصدر الإسلامي فقط. صار ممكن نلاقي أفكار إلى علاقة بالأوضاع الثقافية اللي كانت بهداك العصر، وبديت تطلع مدارس صوفية كبرى، وكل مدرسة إلى أعلام. المدرسة البغدادية اللي ورثت المدرسة الكوفية والبصرية، ومن أشهر أعلامها معروف الكرخي والحارث المحاسيبي وأبي القاسم الجنيد وأبي سعيد الخراز، وصولاً إلى ابن عطاء الله السكندري وأبو بكر الشبلي والحسين بن منصور الحلاج. وفي المدرسة الخراسانية، ومن أهم تلاميذها حاتم الأصم وابن كرام ويحيى بن معاذ الرازي والحكيم الترمذي وغيرهم كثير. والمدرسة المصرية يلي نشأت حول الصوفي ذي النون المصري، وأخيرا المدرسة الشامية يلي فيها أبو الحسين أحمد بن الحواري والداراني وغيرهم. أما مصادر التأثيرات الفكرية الخارجية فكمان كانت متعددة. عندنا المصدر اليوناني المتمثل بالفلسفة اليونانية يلي عرفها المسلمين أيام حركة الترجمة بالعصر العباسي. وبعصر المأمون انتشر كتاب الربوبية لأرسطو وآراء عن وحدة الوجود وأفكار تانية كتيرة ممكن نمر على بعضها خلال الحلقة. والمصدر الثاني كان هو الديانتين اليهودية والمسيحية. مثلاً المسيحية أثرت بفكرة التحرر والخلاص عن طريق صلة المتناهي باللامتناهي، وبتصورات الفرق أو المذاهب المسيحية لظاهرة التجسد الإلهي في المسيح. وواحد من المصادر اللي بنسمع عنها أكثر بالوقت الحالي هو المصدر الهندي البوذي. صحيح المسلمين ما وصلوا للهند إلا بالقرن الرابع الهجري، بس العقائد البوذية كانت منتشرة بفارس وما وراء النهر، وتأثرت صوفية خراسان فيها. وبيقلنا البيروني الفيلسوف والجغرافي اللي حكى عن دوران الأرض حول محورها أنه صوفية خراسان كانوا متأثرين بالعقائد البرهمية المتصلة بوحدة الوجود، يعني وحدة الخلق مع الخالق، وبعقيدة التناسخ اللي بتقوم على أنه روح الكائن تعود للحياة في جسد أو أجساد أخرى، والحلولية بتعني أنه الله يحل في كل شيء وحتى في الإنسان نفسه. وحتى تأثير اليوغا كان واضح بالرياضات النفسية عند الصوفية، وعقيدة النيرفانا البوذية اللي بتعني التلاشي والفناء عن طريق محو غرائز النفس وشهواتها والتأمل العقلي، بشي بيذكر بنظرية الفناء الصوفي، ولو أنه النتيجة مختلفة لأنه الصوفية ما بيقولوا أنه في تلاشي، بل بيحكوا عن البقاء بعد الفناء بحسب العقيدة الإسلامية اللي هنن عليها. بالإضافة إلى المصدر الغنوصي، وكلمة غنوص من أصل يوناني غنوسس تعني المعرفة، وهالمذهب أسسوا مفكرين بين القرنين الأول والرابع ميلادي ببلاد فارس، وانتشر بالشرق وامتزج بالمسيحية واليهودية والعقائد الفارسية والسريانية وبالفلسفة اليونانية. وكانوا يحكوا فيها عن العلم بدون واسطة، وأمكانية الوصول إلى المعرفة عن طريق الكشف والتلقي الروحي بدون الاستناد إلى البرهان العقلي. والمذهب هاد بيصور أن الوجود قائم على ثانوية الكون وثنائيات النور والظلام والخير والشر والمادة والروح، وخلاص الروح بيكون برجوعها إلى جوهرها الرباني عبر الصراع بين هاي الأزواج واختراق الحجب المادية وتحطيم قيود الجسد. وتأثرت الصوفية ببعض أفكار الزرادشتية والمانوية والصابئة المندائية يلي هي أديان شرقية، وكل هالمصادر أسهمت بالطبع بتشكيل نظرية المعرفة الصوفية.
برضاك يا خالي لا رغبتي ورضاي.
واهتم المتصوفة بتنظيم مراحلها وطلعوا بمصطلحات مثل المقامات والأحوال، وهي تمثل مراحل الحياة الروحية اللي لازم يمر فيها الصوفي ليوصل للكمال وإدراك الحقيقة الإلهية واليقين في التوحيد. والمقامات هي المرحلة الأولى اللي لازم يمر فيها الإنسان، تبدأ من مقام التوبة يعني القطيعة مع حياة الإثم والمعصية، وبعده مقام الورع يلي بيعني مراعاة الشرع ونواهيه، وبعده مقام الزهد والفقر يلي بيعني قطع العلاقة مع الدنيا وشواغلها، ليوصلوا لمقام الصبر يلي بيعني خضوع النفس التام للإرادة الإلهية، وتكتمل بمقام التوكل يلي بيكون فيه الصوفي مثل ما بيقولوا كالميت بين يدي الغاسل، مسقط لكل تدبير مستغنيا بالله عن كل ما عداه. وهون بيكون بلغ الصوفي المرحلة الوسطى من الطريق.
شربنا على ذكري سكرنا بها من قام لها البدر كأس وا هلال وكم يبدو
وبيفوت بالأحوال اللي يقال إنها عشرة، المراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق والأنس والطمأنينة والمشاهدة واليقين، ويذكر أحياناً معهم القبض والبسط والحضور والغيبة والفناء والبقاء والصحو والمحو. وأرقى الدرجات بهذا السلم الروحي هي حال الوجد والجذب. وهون بيكون وصل الصوفي لأعلى الدرجات، ونهايتها هي المعرفة والحقيقة. مثل ما بيقول الشاعر: فلما أراني الوجد أنك حاضري شهدتك موجودا بكل مكان. يعني اليقين بوجود الله في كل شيء. والحقيقة هي غاية الطريق عند الصوفيين، وهي المعرفة بتحصلهم عن طريق الذوق والمكاشفة، أي النور الذي يلقيه الله في قلوب الأولياء ليفرق ويكشف به بين الحق والباطل، ولا تتجلى إلا لخاصة عباد الله في أوقات وجدهم. طبعا أنا أكيد عم حاول بسط واختصر قدر المستطاع مع المحافظة على اللغة اللي بتستخدمها الصوفية لحتى نوصل لفهم مبسط إلها، بس هي فلسفة ومجموعة أفكار من الإسلام ومصادر أخرى. فلسفة عميقة بيلزمها كتب ومجلدات وبودكاستات كتيرة وطويلة لنقدر نشرح كل مفهوم وكل مصطلح. المهم، انشهر كتير من الصوفيين وخصوصا عن طريق أشعارهم، وبديت أفكارهم عن الباطن من الاعتقاد تخالف أفكار الظاهر منه مع العلماء والفقهاء العاديين، وهالشي كان بدأ يسبب لهم مشاكل وإن كانت مو كبيرة. بس الموضوع بلش يتغير مع الحلاج.
وين السبحة اللي اديت عليك؟ سبحة قلب بني آدم زي السبحة، وإيد ربنا مسكاه وتسبح بيه كل لمسة بنور وحب.
الحب حب هسا قليل جدا شيخ.
منو قال ليك؟ الحب مال الدنيا والآخرة.
عادة كانوا الصوفيين يتراجعوا عن مواقفهم اللي قالوها بعد ما تنتشر، لأنه هاي الأفكار كانت محل تصادم وافتراق مع مبادئ التدين السني، وهون كانوا يحسوا أنهم أخطأوا بإفشاء أسرار معارفهم التي خصها الله بهم دون غيرهم من عباده. الحسين بن منصور الحلاج الشاعر الصوفي من العصر العباسي تحدث بالوحدة لما قال صرخته الشهيرة: أنا الحق، اللي اعتبرت إشراك منه. بس الفكرة أنه هو كان عم يحكي بمبدأ الاتحاد اللي بيعني أنه هو لغى نفسه وصار الله ينطق عن طريقه، صار في وحدة ذاتية بينه وبين الله وحطم حجاب الإنيا أو الأنا أو الذات. وهون اختلفوا العلماء حوله، منهم من دافع عن تصوفه ومنهم من هاجمه.
صيحوا زنديق كافر.
احنا زنديق كافر.
قالوا صيحوا فليقتل.
احنا فليقتل فليقتل.
إنا نحمل دمه في رقبتنا.
إنا نحمل دمه في رقبتنا.
إنا نحمل دمه في رقبتنا. إنا نحمل دمه في رقبتنا. إنا نحمل دمه في رقبتنا.
وبنشوف حكيه عن تجربته بحلول روحين في بدن واحد ومفهومه عن وحدة الوجود بالبيت اللي قاله: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. بس بنفس الوقت كان متردد بأفكاره لما قال: أنا سر الحق، ما الحق أنا، بل أنا حق ففرق بيننا. وكان تأثره بالفلسفة المسيحية واضح، مع أنه مؤمن بالنور المحمدي مصدر أنوار النبوة، لأنه كان يعتبر سيدنا عيسى هو المثل الأعلى للولاية الصوفية اللي تسموا على درجة النبوة وحلت فيه روح الله. وبالنهاية تم قتله لأنه حكى بأنه الكفر واجب عليه، لأنه الاهتمام بالعبادة شغل عن المعبود، واعتبر خرج عن الملة بالنسبة للناس بهداك الوقت.
رأيت ربي بعين قلبي فقلت من أنت؟ قال أنت.
طبعاً على مدى القرون التالية ظهر متصوفين كبار مثل ابن الفارض وأستاذه ابن عربي اللي مدفون بسفح جبل قاسيون المطل على دمشق بمنطقة الشيخ محدين اللي تسمت على اسمه محدين بن عربي. ابن عربي اللي يعتبر من أكبر المتصوفين عبر التاريخ، وأفكاره انتشرت بالعالم كله. علماء وفقهاء أكتار وافقوا أفكاره وغيرهم أكتار خالفوها، وأشعاره لسه لليوم بيتغنوا فيها الناس، مثل الأبيات الشهيرة من قصيدة ألايا حمامات الأراكة والبان اللي بيقول فيها: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وهذا الكلام مبني على نظرية وحدة الأديان المبنية على وحدة الوجود عند ابن عربي، لأنه الغاية من العبادة عنده هي التحقق من الوحدة الذاتية مع الحق، والله يتجلى في جميع الصور، وبالتالي من الجائز عبادته في جميع المعبودات. والعارف هو الذي احتضن قلبه جميع المعتقدات والعبادات وأدرك الواحد المعبود. وهالأفكار هي كانت من أسباب مخالفة كثير من الفقهاء والعلماء العلم.
فالحب راحته على فأواله سخم وأخيره قتل.
وطبعاً ما فينا ننسى جلال الدين الرومي، علم من أعلام الصوفية، واللي كان يستخدم الشعر والموسيقى الروحية اللي بتساعد على التعرف إلى الله والتعلق به، بالإضافة للرقص الدائري اللي صار شيء بيشبه الطقس لما الإنسان بيسمع الموسيقى وبيدور حول نفسه. ومن هون جاء رقص المولوية الروحاني اللي بيلبسوا فيه الرجال ثوب أبيض فضفاض وقبعة طويلة بنية، وبيرفعوا إيد للسماء وبيخفضوا إيد وبيدوروا حول نفسهم. وانتشرت الطرق الصوفية مثل العدوية والقادرية والرفاعية وغيرها من الصين شرقا إلى السنغال غربا، وكلها طرق صوفية للوصول إلى الخالق. وهيك صار التصوف ظاهرة جماعية وما عاد حكر على العلماء والعارف. وانتشرت الأفكار الصوفية بين العوام ابتداء من القرن السادس الهجري، ومعها انتشرت الزوايا ومفاهيم الكرامات والأولياء مثل ما بنسمع من أجدادنا، وخصوصا بالريف عن الولي فلان اللي كان له كرامات، والولي اللي بيقدر يعمل أشياء خارقة. ودخل الجهل اللي رافق انحطاط الدولة الإسلامية إلى كل شيء، ومنها مفاهيم الصوفية اللي تحولت إلى طقوس شكلية لا عمق لها ولا فلسفة. وعبر التاريخ كان في شخصيات سياسية كتيرة كانت من المتصوفة، مثل صلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح والأمير عبد القادر الجزائري وعمر المختار وعز الدين القسام وغيرهم. وبالفترة الأخيرة رجعت الصوفية وطفت إلى السطح لتوافق بعض من مفاهيمها مع مفاهيم منتشرة عالمياً مثل الإنسانية والتسامح والمحبة، واللي هي مفاهيم متفق عليها طبعاً. في ناس بتهاجمها كونها مرنة مع العقيدة أكثر من اللازم، بحيث أنه بتميعها وبتميع مفهوم الإيمان والشريعة معها. وفي ناس بتعتبرها من صلب الدين الإسلامي، وأن حالة عبودية تقرب المخلوق من الخالق.
فكم لله من لطف خفي، فكم لله من لطف خفي يدق خفا.
بالنهاية الهدف لم يكن الاصطفاف أو المديح أو الذم، ولا الترويج ولا التكريس، هي محاولة لحتى نرجع نقرأ ونفهم الأمور بدون ما نستسهل ونسمع من بعيد، نسمع حكي عن الصوفية إنها منيحة أو مو منيحة بدون ما نعذب حالنا ونقرأ عنها، نكون موقف سلبي أو إيجابي بدون معرفة مسبقة،
وبالي كتير نسمع لشي مؤثر على السوشيال ميديا ممكن كتير يكون عم يحكي بدون مصادر لحتى يجذب الناس. الهدف هو أنه نقرأ بتمعن ومن مصادر متعددة. أما من الصوفية ففيني إلكن أنه من الأشياء اللي أكيد إيجابية بالنسبة إلي هي الشعر والأغاني اللي نعمت على هذا الشعر، مثل فرقة الكندي اللي أسسها موسيقي فرنسي بعد ما أسلم وكان ينشد فيها مرشدين سوريين مثل صبري مدلل وحمزة شكور أناشيد صوفية. هاي الأناشيد اللي أثرت على مدرسة الإنشاد السوري وغير السوري طبعا وبنشوفها لليوم حاضرة وبقوة. كتب هذه الحلقة وقدمها بشر نجار، إنتاج وتحرير أحمد إيمان زكريا، تدقيق بيان عاروري، ترجمة كريستينا كغدو، إخراج صوتي تيسير قباني، فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب وأمام عثمان ومعالي الغريب. هذا الموسم من بودكاست منبت من إنتاج صوت ويأتيكم بدعم من مؤسسة ويكيميديا، المؤسسة الأم لويكيبيديا. الآراء الواردة في حلقات البودكاست لا تعبر عن رأي مؤسسة ويكيميديا أو العاملين بها أو انتماءاتها.
أكدوا من فرط الجمال، فرط الجمال يأذوه، أكدوا من فرط الجمال، فرط الجمال يأذوه.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.